السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا الدرس الثالث من سلسلة دروس السيرة النبوية، الدروس والعبر في سيرة خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تعرفنا في درسنا السابق على حال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن المسلم إنما يدرس تلكم الحقبة من الزمن ليعلم الوضع الذي كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعلم أمر الجاهلية لم يعلم حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما دعا الناس. وذكرنا قصة الفيل ومحاولة أبرهة هدم الكعبة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم وحمى بيته. قال أهل السير بعد حادثة الفيل بخمسين ليلة تقريبا ولد النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن قيس بن مخرم قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وتزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح وليس من سفاح، كما قال ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. وأثناء الحمل توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على إثر مرض أصابه لما كان عند أهله بالمدينة، وقيل كان عمره 25 سنة. فولدته أمه آمنة بنت وهب يتيما، كما أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. وولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صومه ليوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ولكن هل ثبت أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في شهر معلوم معروف؟ الجواب: اختلف أهل التاريخ والسير في ذلك، فليس محل اتفاق. فقيل في ربيع الأول، وقيل في رمضان، والذين قالوا أنه ولد في ربيع الأول اختلفوا في أي يوم منه، فقيل في الثامن، وقيل في الثاني عشر منه، لكن لم يثبت في ذلك شيء بسند صحيح أنه ولد في ربيع الأول أو في رمضان، ولد في الثاني عشر أو في الثامن لم يثبت بذلك سند صحيح. الذي نعلمه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وإن كان جمهور أهل السير يرون أن ميلاده كان في ربيع الأول. والذي علم يقينا هو وفاته صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الثاني عشر من ربيع الأول. وقد رأت أمه آمنة عند ولادته عجبا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وروى محمد بن إسحاق عن حسان بن ثابت قال، حسان بن ثابت الشاعر: والله إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وروى أبو نعيم ومحمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام، أي عالم من علماء أهل الشام، قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. وحسن الألباني إسنادهما، أثر الأول والثاني. فولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وسماه جده عبد المطلب بمحمد، وقال عبد المطلب فيه بيتا من الشعر، وقيل هو لحسان، وشق له من اسمه ليجله: فذو العرش محمود وهذا محمد. وكفله جده عبد المطلب ورعاه واعتنى به. ثم توفي عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات. ثم كفله عمه أبو طالب. ولنا مع هذه الآثار وهذه المواقف جملة من الدروس والعبر. أولا، نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما يظهر لنا أهمية دور الأم في تنشئة الابن ورعايته، فليس اليتم سببا للانحراف. فهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ينشأ مع أمه وبين جده وأعمامه، وتتكاتف العائلة الواحدة في التربية. فقد كفل النبي صلى الله عليه وسلم جده ثم عمه. لذلك على الأسرة أن تعتني بأفرادها وأن تنشئهم التنشئة الصالحة، خصوصا عند وفاة أحد الوالدين. إذا توفي الأب وكان عنده من الأولاد الصغار، فعلى العم وعلى الخال أن يعوض هذه الوفاة، وأن لا تكون العلاقة بهم في العزاء فقط ثم بعد العزاء ينسونهم، بل لا بد من الاعتناء بأبناء الأخ وأبناء الأخت وتعويضهم عن وفاة والدهم، وكذلك إذا توفيت الأم. ولذلك حظ نبينا صلى الله عليه وسلم على رعاية اليتيم والعناية به والاهتمام بشؤونه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. كما رغب صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم، وجعل لمن كفل يتيما وأولاه الرعاية والحنان مقاما في الجنان. قال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة البتة. وأوجبت الشريعة حفظ ماله وتنميته وعدم الأخذ منه بغير وجه حق. قال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد والله يعلم المفسد من المصلح. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى اليتيم، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وأوصى بحسن معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه، قال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر. وحث على الإنفاق عليه، قال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. وحث على رد أموالهم إليهم إذا بلغوا الرشد، وعلم الولي عليهم حسن تصرفهم، قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وشدد وجاء التهديد والوعيد لمن تطاول على أموال اليتيم فأكلها وأنفقها بلا وجه صحيح. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم ضعيف يحتاج إلى من يقف معه ويأخذ بيده، لا من يستغله وينهب ماله. وذلك من الموبقات والكبائر العظيمات أكل مال اليتيم. هذا الأمر الأول اللي نتعلمه. فدور الأم في تنشئة الأبناء عظيم، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض الرسل والأنبياء ذكر الله عناية أمهاتهم بهم. فهذا موسى عليه السلام اعتنت به أمه، وعيسى عليه السلام اعتنت به أمه، وكذلك إسماعيل تربى بعيدا عن والده فترة من الزمان، وكذلك كبار العلماء من هذه الأمة اعتنت بهم أمهاتهم بعد وفاة والديهم كالإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فما نسمعه من بعض الناس أن تربية النساء فاشلة غير صحيح، فعلى الرجل أن يحسن اختيار زوجته أم ولده، لأنها هي من سترعى الأبناء وتربيهم وتوجههم منذ الصغر. ثانيا، الذي نتعلمه مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم اليوم الذي ولد فيه هو يوم الاثنين، وعظمه بصيامه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، وكان ذلك في كل أسبوع وليس في الشهر وليس في السنة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فمن أراد أن يعظم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وليصم يوم الاثنين تطوعا لله تعالى في كل أسبوع. أما نسب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، يقول ابن القيم وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه أي أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان قبل أن يسلم بين يدي ملك الروم. طبعا هو يشير إلى ماذا؟ إلى قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم لما سأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو سفيان؟ قال: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. حمك الله. وفي تمام القصة أن ملك الروم قال للترجمان الذي يترجم لأبي سفيان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، فأشرف القوم قومه، يقول ابن القيم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يقول ابن القيم: إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين لا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه دلالة ورد على من يقول إن النبوة اكتساب وليست اصطفاء، فبعضهم يقول يمكن للإنسان أن يكتسب النبوة، وهذا قول بعض الزنادقة والملاحدة. أما أهل السنة والجماعة فيقرون بأن النبوة اصطفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذه سنة الله تعالى في رسله وأنبيائه أن يبعثهم من نسب شريف ومن قوم ذوي مكانة. قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط: إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه. لأن القبيلة ذات المكانة سبب من أسباب حماية الرجل والدفاع عنه، حتى لا يزدري أحد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ضعف قبيلته وهوانها عند الناس. وسنتعرف بإذن الله في الدروس القادمة
لما وقفت قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وقفت قبيلته معه وحمت، مع أنهم كانوا على غير دينه، لكن الحمية القبلية كان لها أثر، ودخلوا معه في الوادي في المقاطعة شعب أبي طالب. ولما حاولت قريش أن يقتلوه قبل الهجرة أكثر ما كان يشغل بالهم قبيلته، ووقف معه عمه أبو طالب. وبعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه آمنة أياما، وأرضعته كذلك ثويبة مولاة أبي لهب. قال صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثم أخذت حليمة السعودية. وفي قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم العجب، لكن هذه القصة على طولها ورد أصلها في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على ما سأقرأه الآن قال ابن كثير: وهو من الأحاديث المشتهرة المتداولة بين أهل السير والمغازي. انتهى كلامه. يقول من حقق هذه الكتب يقول ليس لها إسناد صحيح، لكن ذكر بعض شيء منها فيما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر فيها ونتأمل ما فيها من العجب، خصوصا أنه لا يوجد فيها شيء مخالف لما عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء، وهذه كانت عادة عند أهل مكة أنهم كانوا يعطون أولادهم الرضع لمن يعني يهتمون ويعتنون بهم من أهل البوادي. والسبب في هذا قالوا انتشار الأوبئة في مكة بسبب أن أهل الأرض يأتون إليهم في مكة للحج والعمرة، وهذا ربما نقل بعض الأمراض، فكان النساء الفقيرات تأخذ هذا الولد وترضعه مقابل شيء من المال. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا، شارف الناقة، والله ما تبض بقطرة ما فيها حليب، ولا ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب، أي تأخرت عليهم، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. كانت متأخرة عنه بسبب أن هذا الأتان وهذا الشارف ضعيف لا يقوى على الرحلة والسفر. فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته. قلنا: إنه يتيم، فتأباه. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، ليش يترضع؟ مش مجان وسبيل، وإنما تريد أن والد الصبي هذا يعطيها شيء من المال تستعين به على شؤونها. وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، هي الوحيدة اللي ما وجدت رضيع تأخذ. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، من صاحبها؟ زوجها، والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل علي ثدياي بما شاء من لبن، وشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما. وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل فحلب. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة أو نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من خمرهم، حتى إن صواحبي ليقفن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ يعني هذه الأتان الضعيفة الآن في العودة تسبق الركب كله، ويرجونها أن تخفف من مشيها وسرعتها. فأقول لهم: بلى والله إنها لهية. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا. فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قالت فقدمنا به على أمه، وانظروا للأمانة عند العرب، أخذته لسنتين، أمه ما خافت عليه، لأنهم كانوا يتعاملون وفق أمانة فيما بينهم. وطبعا كان في زيارات كما يذكر أهل التاريخ خلال السنتين هذه، كان في زيارات لم تأخذه سنتين كاملة منقطعة عن أمه، بل كانت أمه تراه في بعض الأحيان. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. تأمل كيف انقلبت الآية، لما جاءوا إلى مكة كانوا ما يريدونه، والآن هم أحرص شيء عليه، لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت له: لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه، فلم نزل بها حتى ردته معنا. هذه القصة ورد ما يدل على شيء منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد بن بكر في بعض كتب الحديث. فروى ابن كثير وغيره عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر. هذا وجه الشاهد. فبينما أنا مع أخ لي في بهم لنا، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، معهما قسط من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا ألقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة فوزنتهم، يعني كان هو الأثقل. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بمئة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، صرعه ألقى على الأرض فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره. والحديث رواه مسلم. وروى أحمد القصة بزيادة كذلك. فعن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، البهم اللي الغنم، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب بزاد من عندي أمنا، فأتنا بزاد من عندي أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا، وشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني. وفرقت فرقا شديدا، خفت خوفا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها أي حليمة بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس به. قالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أو أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، ما خافت ولا استغربت، فقالت إني رأيت خرج مني نور، يعني لما ولد صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشام. وهذه القصة حسن محقق المسند سندها. هذه القصة تبين لنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة يا إخواني الأفاضل من الله سبحانه وتعالى. ومن الدروس والعبر في هذه القصة، أولا الاهتمام بالطفل وحسن تنشئته منذ نعومة أظفاره. فلماذا أخذته حليمة وأرضعت؟ قال أهل التاريخ هذه عادة عند أهل مكة، يأخذون أبناءهم بعيدا عن جو مكة خصوصا، وأن الكثير من الناس يفدون إليها، فكانوا يخشون على أبنائهم من الأمراض، ففي سكن الأطفال في البادية حماية لهم، فمناخ البادية صحي. كذلك الحليب، ولذلك حتى الفقهاء تكلموا عن ذلك، قالوا لو أن الرجل يعلم أن زوجته حمقاء فلا يسمح لها بإرضاع طفلها، لأن العقل والجسد ينمو من هذا الحليب، وبالتالي يتأثر به، فليبحث عن مرضعة أفضل من زوجته. هذا ذكر بعض الفقهاء في كلامهم على تربية وإرضاع الأولاد. واليوم للأسف الشديد يرضعونهم من حليب البقر، وتركنا النساء الإرضاع الطبيعي، وهذا ليس بصواب، لأن الإرضاع الطبيعي، الرضاعة الطبيعية لها من الآثار الجيدة والصحية على عقل الولد والطفل بصورة أدق، طفلي بصورة أدق له من الفوائد الشيء الجمع. فالرضاعة الطبيعية لها فوائد جمة على عقل الطفل وجسده، بل ونفسيته كذلك، وعلى قوة الرابطة بينه وبين أمه. فلذلك على المرأة السليمة المتعافية التي لا مرض فيها ولا تخشى العلة من الإرضاع، أن لا تهمل في إرضاع ولدها بحجة المحافظة على جمالها والمحافظة على جسدها، فهذا كله ترمي وراء ظهرها وترضع ولدها، برك لها. ثانيا البركة كلها من الله. قال صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فاسمه تعالى مبارك، اسم الله عز وجل فيه بركة، فلا يذكر اسمه في شيء إلا كثره وزاده، وهو سبحانه وتعالى يبارك في من شاء من خلقه، فبارك في أنبيائه ورسله، وبارك في أعمال الصالحين من عباده. والمبارك من خلقه هو الذي ينتفع به الناس حيثما حل. وحلول البركة من الله في العبد وعمله وماله وولده منة من الله، يمتن الله بها على من شاء من عباده، فليس سعة الرزق والعمر بكثرته، وإنما بالبركة فيه. فالبركة ما كانت في شيء في قليل إلا كثرت، ما كانت في قليل إلا كثرت، ولا في كثير إلا نفعته، ولا غنى لأحد عن بركة الله تعالى، حتى الأنبياء والرسل يطلبونها من خالقهم. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. والبركة التي في الأنبياء بركة ذات، بركة ذات، وهذه لا تكون لعامة الناس، إنما للأنبياء فقط، بل خاصة بهم صلى الله عليه وسلم. أما في الصالحين فالبركة في ماذا؟ في أعمالهم وليس في ذواتهم. ولذلك لا يصلح الاستدلال بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم على التبرك بآثار الصالحين، فإن آثارهم لا بركة فيها، إنما البركة في أعمالهم. الأمر الثالث لنستفيد مما مضى أن الإنسان لا يعلم أين يكون الخير، فقد أعرض كل النسوة بمن فيهن حليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه يتيم. ولما ما وجدت أحدا أخذته وأرضعت، فحصل لها الخير الكثير وقد كرهته في أول الأمر. وفي هذا يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك إذا كرهت شيئا فلا تستعجل في رده وفي إقصائه من حياتك، وهذا اليوم نحن نعاني بكثرة في أمور الزواج وأمور الطلاق بصورة كبيرة، بسبب والله أن المرأة لم ترى حبا في هذا الرجل، والرجل لا يحب هذه المرأة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بما وجه الرجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن لا تبادر إلى الطلاق، لا تبادر إلى الفراق بمجرد حصول الكراهية. كذلك فيما يحصل للإنسان بينه وبين الآخرين من علاقات قد يكون فيها نوع أنواع الكره صار في النفس، لأن الشيطان له دخل، الشيطان له أثر، لا يريد أن يكون بين أي اثنين علاقة طيبة، يسعى إلى بث التحريش بين الناس والعداوة والبغضاء. فكونك كرهت هذا الرجل الصالح الطيب في التعامل، الرجل العابد لربه، فاعلم أن في نفسك شيء من حظ الشيطان، فلا تبادر وتسارع إلى اتخاذ تصرف في هذا الأمر بسبب كرهك له. انتظر ووازن بين المصالح والمفاسد، بين الإيجابيات والسلبيات، وتستمر بهذا الحياة. رابعا: الرزق بيد الله تعالى. الرزق بيد الله يعطيه من شاء من عباده، ولو كانت الأسباب الظاهرة مانعة منه. سبحان الله، ولو كان لك فيما يظهر أنك لن توفق. حليمة تغير حال دابتها وحال الجمل وحال الغنم دون بقية النسوة وأهل القبيلة، فيتعلم المسلم من ذلك أن الرزاق هو الله، وأن لا ييأس من سؤاله وطلبه حاجته، فما أعطاك إلا بقدر، وما منعك إلا بقدر. اليوم كثير من الشباب يربط الرزق بالوظيفة الحكومية، هذا ليس بصواب. الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص باب من أبواب الرزق، الرزق بابه واسع. الصحة رزق، الزوجة الصالحة رزق، الأولاد رزق، الزوج بالنسبة للزوجة رزق، الأمن اللي تعيشه رزق. طيب الرزق بالمفهوم الخاص وهو المال اللي تصرف منها على نفسك وعلى أولادك. بعض الناس يشتكي من البطالة، والسبب يقول والله أنا بحثت عن وظيفة في الحكومة ما وجدت. طيب عندنا أناس يعملون أعمال حرة ويكسبون أكثر مما يكسبه الذي في الحكومة، في القطاع الحكومي. وبعض أنواع من الأعمال في القطاع الخاص تدر من الدخل شيء الكثير. مرة دخلنا بعض الدورات المتعلقة بالقطاع الخاص في الجامعة، فالدكتور اللي يتكلم يقول أنتم ظنكم أن القطاع الحكومي هو الأغنى، والله وضع لنا بعض الجرائد والإعلانات في القطاع الخاص باللغة الإنجليزية أن الراتب يصل إلى 50-60 ألف درهم. هالكلام سنة 2000، بس يحتاجون أو لكن يحتاجون إلى خبرة، يحتاجون إلى مجهود وعمل. وقد تبدأ في القطاع الخاص بمرتب ضعيف ثم تترقى بعد ذلك. حتى في موضوع العمل المنزلي والعمل الحر وفي التجارة تكسب من الأمور الشيء الكثير. لذلك لا تعلق الرزق فقط على جانب دون آخر ثم تبدأ تشتكي وأنا ما عندي وأحتاج وغير ذلك، بل سل الله من فضله وتوكل عليه. خامسا، مما نستفيده من قصة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت مع حليمة، أهمية القلب في صلاح العبد وصلاح جوارحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره واستخرج قلبه وأزيل ما به من حظ الشيطان فيه، وهذا سبب لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره. فنشأ صلى الله عليه وسلم نشأة لا نصيب للشيطان فيها، محفوظا بحفظ الله. قال ابن حجر: وكان هذا في زمن الطفولة، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. ولذلك على العاقل أن يسعى في حفظ قلبه من كل ما يفسده، وأن صلاح الفكر وسلامة المعتقد سبب لسلامة أعمال الجوارح واستقامتها. والعقيدة والفكر محلها وين؟ القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك اهتم الصالحون بصلاح قلوبهم وهدايتها. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا في ورد في دعائهم؟ ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بقلبه غاية العناية. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وروى البخاري عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. وروى الترمذي عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائي: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، لماذا تكثر من هذا الدعاء؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزار، فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لذلك على المسلم العاقل أن يسعى إلى سلامة قلبه. واليوم القلوب معرضة للشبهات بصورة كبيرة جدا، للشبهات وللشهوات. الشبهات اليوم نراها في وسائل التواصل الاجتماعي، ونراها في تويتر، ونراها في اليوتيوب، ونراها في البرامج في برامج التلفاز، حتى في الوثائقيات. بعض الناس يتساهل في متابعة برامج الوثائقيات اللي فيها عن الطبيعة وفيها وفيها، وقد تابعت بعضها فيها تركيز على نظرية داروين التي هي أساس من أسس الإلحاد في زماننا، ويركزون على جانب التطور الذي يدعيه داروين. وبعض هذه البرامج فيها كذلك إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى، كذلك القصص والروايات اللي يقرأها الأبناء خصوصا مع قرب معارض الكتاب. فالروايات هذه تحتوي في كثير من الأحيان على الشر. هذا جانب الشبهات. جانب الشهوات، النظر إلى النساء والنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى صار اليوم أشبه بالمفروض علينا. الإعلانات اللي تظهر أمامك تحتاج إلى مجاهدة نفس لترويض نفسك على عدم النظر وكف النظر عما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه لها أثر على مرض القلب، وربما كثير من الناس لا يجد لذة في الصلاة ولا يجد حلاوة الخشوع لأن القلب متحجر. كلما نظرت إلى امرأة في اليوتيوب أو في الإعلانات أو في تويتر، ولو لم يرك الناس، ولو لم ترك زوجتك، ولو لم يرك من كان بجانبك، لكن تؤثر في القلب يقينا. ثم تأتي تريد أن تصلي، القلب متأثر. فإذا كان الحجر الأسود الذي نزل من الجنة أبيض من الثلج، قد سودت خطايا بني آدم، فكيف بك أنت وقلبك هذا الطريء؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب تعرض عليه الفتن، وهذه الفتنة تؤثر فيه. فلذلك على المسلم أن يسعى إلى صلاح قلبه لا إلى فساده. ففعل المعاصي يؤثر في القلب ولا بد. الأمر السادس من الدروس والعبر المستفادة وجوب التسليم بما ورد في هذه النصوص من أمور خارقة للعادة، وأن لا تقابل بالعقل، لأنه لا مجال للعقل فيما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وبأفعال الملائكة. ما ندري ما صفتهم ولا طريقتهم وما القوة التي عندهم. يقول ابن حجر: وجميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم به له، يقول مما يجب التسليم به دون التعرض لصرفه عن حقيقته، فلا يستحيل شيء من ذلك على الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن لا يرد النصوص الصحيحة لمجرد عدم تصديق عقله لها، بل يسلم بها ويعتقدها. وأهل العقل المزعوم اليوم في زماننا يحاكمون أفعال الله سبحانه وتعالى إلى القوانين الموجودة اليوم. طيب، القوانين الموجودة متى وجدت؟ قبل الخلق أم بعد الخلق؟ بعد الخلق. فكيف تحاكمون ما كان قبل الخلق إلى ما كان بعد الخلق؟ لا يستقيم. وكما يقولون، القوانين التي تؤدي إلى صناعة السيارة كمثال ونقرب به المعنى، ليست هي القوانين التي تسير بها السيارة بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى: ما أشهدكم خلق السماوات ولا خلق الأرض. فكيف تحاكمون أفعال الله سبحانه وتعالى إلى أفعالكم أنتم وإلى قوانينكم أنتم، التي بنفسكم أنتم غير متفقين عليها أصلا؟ خرج لنا نيوتن ببعض القوانين في الفيزياء، من اللي جاء بعده؟ ذكرونا باسمه، نسيته. أينشتاين، ومن جاء من بعده وخالف، ألغى قوانين نيوتن أو غالبها وانتقل إلى قوانين جديدة. وذلك الآن في العلوم الفيزياء القديمة والفيزياء الحديثة. ميكانيكا الكم اليوم اللي نسمع عنها ألغت كثير مما كان عليه سابقا من نظريات. كان في السابق أصغر نظرية أجمع عليها كل من هلك من العلماء السابقين أن أصغر كائن هو الذرة. جاءت ميكانيكا الكم اليوم قالوا يا جماعة الخير اتضح أن هذه النظرية والقانون غير صحيح. أصغر، وجدنا شيء أصغر من الذرة وهو الإلكترون الذي يدور حول الذرة. إذن القوانين التي تدعونها أنتم أصلا متغيرة وغير ثابتة، فكيف تجعلونها هي الأساس للحكم على أمور خارقة لا تكون إلا لقدرة الله سبحانه وتعالى؟ ثم بكل سهولة يقول أنا غير مقتنع بوجود إله في هذا الكون. هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا العقل مكانه تبن في الحقيقة وليس عقل بشري صحيح سليم فعلا. يعني من العجيب والغريب، احنا انهينا بس هذه نختم بها، يقول انا لا اؤمن بالغيب. طيب لماذا لا تؤمن بالغيب؟ قال لان الغيب امر انا ما شاهدته بالحس، ما شاهدته بالحس، وانا لا اؤمن الا بشيء اشهده بالحس و او يصدقه العقل. لازم اما العلم التجريبي يثبت او العقل. قلنا طيب، وهل أنتم رأيتم الخلية الأولى التي ادعاها داروين؟ خلية يسيرة بسيطة جدا تحتوي على نواة يسيرة بسيطة جدا، عاشت في بركة دافئة، وأن هذه الخلية قد حصل فيها من الطفرات في الجينات جعلتها تتطور وتكبر وتتغير وتنتج كل ما على هذه الأرض من حيوانات. كيف تريد تصدق بهذا؟ كيف تريد نحن نصدق بهذا؟ هل رآها أحد؟ طيب العلم التجريبي هل يمكن أن يثبتها؟ العقل هل يمكن أن يثبتها؟ الجواب لا يمكن ولن يستطيعوا، وهم يعترفون بعجزهم عن هذا. إذن فمثل هذه الأخبار التي تأتينا من صادق مصدوق قد أثبت العقل والحس والتجربة صدقه وصدق ما جاء به، نقابله بالتسليم ولا نقابله بمعارضة العقل. أكتفي بهذا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.